الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله.
Amen. الأرض أحجارها وأخرجت الأرض أثقالها وقال موسى ربها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يكون الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكملة المسائل التي تتعلق بقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخيل؟ لا حقيقة له، والتحقيق أن منه ما هو حقيقة كما قدمنا، ومنه ما هو تخيل كما تقدم إيضاحه، وهو مفهوم من أقسام السحر المتقدمة في كلام الرازي وغيره. المسألة الخامسة: اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال بعضهم إنه يكفر بذلك، وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم، وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره، وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء.
كالدهانات ما يشوفه؟
أيوة، يقول كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. المسألة السادسة: اعلم أن العلماء اختلفوا في السحر، هل يقتل بمجرد فعله للسحر فعله للسحر
الساحر؟
اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله للسحر واستعماله له أو لا. قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه قصاصا. وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل التوبة. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون. أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن خويز من داد عن مالك الروايتين في الذمي إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائبا قبلناه، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال النووي في شرح مسلم وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبل توبته. وقال مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله، والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق، لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. وقال القاضي عياض وبقول مالك قال أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، قال أصحابنا فإذا قتل الساحر بسحره إنسانا واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال مات به
يقتل
نعم، وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص، وتجب الدية في ماله لا على عاقلته، لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال أصحابنا ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر والله أعلم. انتهى كلام النووي. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قول البخاري رحمه الله باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام إلى آخر كلام النووي الذي ذكرناه عنه آنفا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. انتهى. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له. التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن السحر نوعان كما تقدم، منه ما هو كفر ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفر، فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وقد بينت في كتابي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران أن أظهر القولين دليلا أن الزنديق تقبل توبته، لأن الله لم يأمر نبيه ولا أمته صلى الله عليه وسلم بالتنقيب عن قلوب الناس بل بالاكتفاء بالظاهر، وما يخفونه في سرائرهم أمره إلى الله تعالى، خلافا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق لأنه مستتر بالكفر والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا جاء تائبا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر، وأنها إن كفرت بسحرها قتلت كما يقتل الرجل، لأن لفظة من في قوله من بدل دينه فاقتلوه تشمل الأنثى، على أظهر القولين وأصحهما إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فأدخل الأنثى في لفظة من. وقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن، الآية. وقوله: ومن يقنت منكن لله، الآية. إلى غير ذلك من الآيات. وإلى هذه. وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغه بصاحبه الكفر فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره، فقال أكثرهم يقتل حدا ولو قتل إنسانا بسحره. وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصا لا حدا. وهذه حجج الفريقين ومناقشتها. أما الذين قالوا يقتل مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحدا، فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وبحديث جاء بذلك، إلا أنه لم يصح. فمن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب الجزية: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. قال: فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر وفرقنا بين المحارم منهم. ورواه أيضا أحمد وأبو داود. واعلم أن لفظة اقتلوا كل ساحر إلى آخره في هذا الأثر ساقطة في بعض روايات البخاري، ثابتة في بعضها، وهي ثابتة في رواية مسرد وأبي يعلى قاله في الفتح. ومن الآثار الدالة على ذلك أيضا ما رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك هو نفسه. انتهى من الموطأ. ونحوه أخرجه عبد الرزاق. ومن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري في تاريخه الكبير قال: حدثنا إسحاق، حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. قال: حدثني عمرو بن محمد، حدثنا هشيم عن خالد عن أبي عثمان عن جندب البجلي أنه قتله. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قتله جندب بن كعب. وفي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي ذكرنا ورواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة، انتهى منه. فهذه آثار عن 3 من الصحابة في قتل الساحر، وهم عمر وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعا وجندب، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتقد ذلك بما رواه الترمذي والدارقطني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وضعف الترمذي إسناد هذا الحديث وقال: الصحيح عن جندب موقوف، وتضعيفه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو يضعف في الحديث. وقال في فتح المجيد أيضا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن السكي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة، انتهى منه. وقال ابن كثير في تفسيره: بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل المذكور، قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا انتهى، وهذا يقويه كما ترى. فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكرها على من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من قال بقتله مطلقا. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر، لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون، حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر اقتلوا كل ساحر يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث مالك وأبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين، وعمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافا للشافعي وابن المنذر ومن وافقهما. واحتج من قال بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل، بحديث ابن مسعود المتفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث، وقد قدمناه مرارا، وليس السحر الذي لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرا لهذا القول وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، والله تعالى أعلم. واحتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها ولو وجب قتلها لما حل بيعها. قاله ابن المنذر وغيره، وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل، وحمله على الذي لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل لا يصح، لأن الآثار الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره من دون الشعوذة كساحر جندب الذي قتله، وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام كما تقدم إيضاحه، فالجمع غير ممكن وعليه فيجب الترجيح. فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمين حرام إلا بيقين، وبعضهم يرجح القتل بأن أدلته خاصة ولا يتعارض عام وخاص، لأن الخاصة يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول كما هو مقرر في محله، قال مقيده عفى الله عنه. والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنسانا أنه لا يقتل، لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي، والعلم عند الله تعالى، مع أن القول بقتله مطلقا قوي جدا لفعل الصحابة له من غير نكير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سمعتم هذا التفصيل وما جرى بين أهل العلم قديما وحديثا في السحر والتفاصيل، وذلك دليل على أهمية هذا الموضوع، وأنه من كبائر الذنوب ومن الفساد في الأرض. فالساحر يفسد على الناس أديانهم ويفسد عليهم أبدانهم ويفسد عليهم معايشهم، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله وما أورد عن أئمة العلم من أن السحر إذا تعلمه من كان سابا أصبح ساحرا يتعلق بالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل،
كالاستعانة بعالم الجن وعالم الشياطين والتنازل عن دينه، لأن الغالب أن الساحر لا يصل إلى مقصوده من الإيذاء للناس إلا إذا تنازل أمام الشياطين عن دينه عن عقيدته، وربما تشترط عليه الشياطين لخدمته تشترط عليه أن يكفر بالله عز وجل أو يهين القرآن فيرميه في المزابل أو المراحيض، وعند ذلك يقدمون له الخدمة في إيذاء الناس على اختلاف أنواع الإيذاء. فإذا وصل الساحر إلى هذا الحد، تنازل عن دينه واستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستند إلى الطلاسم وتعلق بالنجوم والكواكب، فهذا كافر بدون شك. وهل تعرض عليه التوبة أو يقتل بدون توبة؟ هذا الخلاف كما سمعتم، واختيار المؤلف بأن التوبة تعرض عليه، فإن تاب صادقا قبلت توبته وكف عنه الوالي المسلم، وإن خان ورجع يمارس سحره فإنه يقتل لأنه منافق ولأنه زنديق. أما قسم آخر من السحرة أهل شعوذة، ويستعمل أشياء إما من الأشجار وإما من الدهونات، وينوه بها على الناس بأنها تنفع من مرض كذا وكذا، وليس له علم بالطب وليس له علم يستند إليه، وإنما غرضه تضليل الناس ليعتقدوا فيه ويبتز أموالهم، فهذا يؤدبه الوالي المسلم تأديبا رادعا، لأن سحره قد لا يصل إلى الكفر، فيجتهد الوالي في تأديبه حتى يتوب من أفعال الشعوذة التي يبتز بها أموال الناس ويخدش بها عقائدهم. ومن ناحية الذين يأتون السحرة وهم من أهل الصيام والصلاة والشهادتين، هؤلاء ضلوا عن سواء السبيل، سواء أتوا إلى الساحر الذي يكفر بسحره أو أتوا إلى المشعوذ الذي ينتحل أعمالا يدعي فيها بأنها تنفع من كذا وكذا، وليس الأمر كذلك. لا يجوز لأحد أن يذهب إلى الساحر مهما كانت حاجته، لا لفك لوث ولا للسؤال عن ضالة ولا طلب هداية لفلان ولا شيء من ذلك، وإنما يجب على العبد أن يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل، ويعمل الأسباب المباحة في العلاج، سواء من لوث وهي الرقى الشرعية أو ذهاب الضالة يلتمسها بالطرق الصحيحة المباحة، ولا يأتي إلى ساحر ليرفع من شأنه ويهيجه على هذا العمل الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. أما ما سمعنا عن السلف عن الصحابة من قتل الساحر بدون استفسار من أمر عمر رضي الله عنه بأن يقتل كل ساحر وساحرة، وحفصة رضي الله عنها قتلت ساحرة ساحرة جارية لها تعرتها، وأم المؤمنين باعتها عائشة رضي الله عنها، وجندب قتل ساحرا سحرا تخيليا. فهؤلاء أخذوا بالعموم حد الساحر ضربه بالسيف، ويحمل فعلهم هذا على أن السحرة الذين وقعوا في السحر آنذاك أنهم كفروا بسحرهم، وإلا فهم أعلم بحقوق الدماء. لا يمكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرؤوا على حقوق على دماء الناس بدون مسوغ شرعي ولا حكم من الشرع. والحاصل يجب على المسلمين أجمعين أن يبتعدوا عن السحرة ولا يسألوهم عن شيء لا قليل ولا كثير بجميع أنواع السحرة. ومن وجد ساحرا أو إنسانا يتردد إلى ساحر أو يذهب من بلد إلى بلد لأنهم يشبهون الزنادقة في التخفي، فعليه أن ينصحه، فإن لم ينتصح فليبلغ به الجهات المختصة لمتابعة هذا الأمر، وأجره على الله، لأن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.
شيخ، تصرف الصحابة هؤلاء في قتل السحرة ألا يعتبر خروج عن الحاكم بدون إذن الحاكم؟
لا، ليس خروجا عن الحاكم، هذا اجتهاد. أما عمر فهو الوالي، فهو أمر لأنه والي على دنيا البشر المسلمة في ذاك الوقت. وأما بقية الأفراد فهذا سبيله الاجتهاد، أخذ من النص اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهو أمر من الشارع الحكيم، فلا يعتبر خروج على الوالي أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا علمت من كلام الناس أن شخصا يذهب إلى السحرة والمشعوذين، فهل يجوز أن أسلم عليه أو أجلس معه ولو كان سلامي عليه تقية منه؟
على كل حال، إن كان من أهل الصلاة ومن أهل الشهادتين فأبذل له النصيحة، تبذل له النصيحة بطريقة ليس فيها تصريح باسمه، كأن تبحث معه الحكم، حكم من يأتي السحرة، أو تنقل له عن العلماء ما يقولون عن من يأتي السحرة، فهي نصيحة، فإذا انتفع بها فذاك، وإلا فتأكد من شأنه ولا تستعجل عليه حتى يتضح الأمر، ويمديك أن تبلغ به الجهات المختصة ولا تسكت عنه أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النساء من أصحاب الأعذار في رمي جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة النحر؟ هل النساء من أصحاب الأعذار؟
الرمي في الليل جائز ومشروع لمن له عذر ولمن لا عذر له. جميع الناس لهم أن يرموا بالليل، سواء يوم النحر أو أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال له: رميت بعدما أمسيت، والمساء يطلق من بعد الظهر إلى بعد منتصف الليل إلى أن يأتي الفجر كل مساء، فهو جائز لأهل الأعذار ولغير أهل الأعذار، وخير للنساء من المزاحمة وكشف العورات أن يؤخرن الرمي إلى الليل ثم يرمينا بسلام.
نعم، ليله مزدلفه ليله مزدلفه صباح العيد، يعني هو يقصد الظهر.
نعم،
يعني يقصد السائل ليله مزدلفه صباح العيد تعتبر يعني الاعذار انها تتقدم الى لرمي
هذا، يعني الارتحال من مزدلفه يعني.
نعم،
انا اعرف ان المبيت بمزدلفه واجب من الواجبات على القول الصحيح، والأقوياء لا يجوز لهم أن ينصرفوا إلا بعد صلاة الصبح من مزدلفة، لكن أهل الأعذار ومن يرافقهم لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وحبذا أن يكون الثلث الأخير من الليل، فإذا وصلوا إلى منى لا حرج أن يرموا، وقت وصولهم لهم أن يرموا ولو لم يطلع الفجر، لأنه أذن لهم في الارتحال من مزدلفة فيؤذن لهم كذلك في الرمي ولا حرج، كما فعلت أسماء رضي الله عنها في حجة الوداع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو سبب ظهور المذاهب، وهل التنقل فيها بأخذ المباح يجوز أم يتوجب التمسك بمذهب واحد فقط؟
المذهب الذي يستند صاحبه إلى دليل شرعي يأخذ به ويترك تتبع الرخص، وإذا كان مقلدا ليس من طلاب العلم فيستفتي أوثق الناس وأغدرهم علما ويقلده ولا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شاب يريد البناء فوق بيت والده الذي بناه من مال مختار ربوي وغير ربوي، فبماذا تنصحونني؟
أنصحه أن يبتعد عن هذا الأمر المشتبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحلال والحرام قالوا: بينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه. بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، فهذا من المشتبهات عليه أن يتجنبه وأن يلتمس له مكانا حلالا طيبا، لأن الشرع يأمر بحل المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ الحصى من الصحن الذي بجوار الحوض ومن تحت أقدامنا حول المرمى؟
الحصى يؤخذ أولا يؤخذ من خارج الجمار، لأن حول الجمار الأرض الملاصقة للجمرة المحتمل أن ما عندها من جمرات قد رمي بها، وبعضها يخرج من المرمى أو يرده الشاخص أو نحو ذلك، فالأفضل للإنسان أن يأخذ أحجارا بعيد عن الجمرة، لكن إن احتاج إلى حصى ليكمل الرمي فله أن يأخذ من أي مكان ولو بجانب الجمرة، ولو من الحصى الذي قد استعمل، لأنه لا دليل على المنع. إذن فلا حرج أن يأخذ حصى الرمي من أي مكان كان، لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. أخت تقول أن أباها ظلمها في يوم من الأيام فدعت عليه في ساعة غضب بحادث سير، وبعد مرور 10 أيام تعرض أبوها لحادث سير مات فيه، ومن ذلك اليوم وهي تشعر بالذنب لأنها تعتقد أنها السبب في موت أبيها، فما رأي فضيلتكم؟
عليها أن تتوب إلى الله وتدعو لأباها، حقيقة هي أخطأت وارتكبت جريمة كونها تدعو على أبيها، وهذا صادف القدر، يعني أجله في هذا اليوم الذي مات فيه لا يتقدم ولا يتأخر، ولو لم تدعو عليه لمات في ذلك اليوم. فعليها التوبة والاستغفار والدعاء لأبيها، والله غفور رحيم.
حتى تصدق عنه
إن كانت من أهل الأموال، إذا تصدقت عن أبيها صدقة تصل إلى الميت، وإلا لا تكلف نفسها ما لا تطيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب غسل الفرج لمن استيقظ ولم تخرج منه نجاسة؟
إيش؟
هل يجب غسل الفرج لمن استيقظ ولم تخرج منه نجاسة؟
لا لا تجب. موجبات الاستنجاء الخروج، خروج الغائط والبول أو نحوهما من السبيلين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تأخر الحاج عن الوقوف بعرفة، ما المدة التي تجزئه الوقوف بعرفة من الليل أو النهار؟
إذا
تأخر الحاج عن الوقوف بعرفة، ما المدة التي تجزئه بالوقوف في عرفة من ليل أو نهار؟
أقصر مدة تجزئه، أقل مدة تجزئه أن يدخل في أرض عرفة من ليل أو نهار، على رأي الجمهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. فحج صحيح وأدرك الحج
حتى لو كان مرا من عرفة،
ولو مر بعرفة أو بجزء من أرض عرفة فحجه صحيح.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يشرع لمن وكل شخصا يضحي عنه ألا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته؟
نعم، الموكل هو الذي يمسك، أما الوكيل فلا حرج عليه، فلا يمسك الوكيل، لا يمسك إذا كان ليس له أضحية، وأما الموكل فهو الذي يمسك حتى تذبح أضحيته.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: إذا مررت بمسجد وأنا مسافر بعد الأذان، هل الواجب علي أن أنتظر الجماعة أو هل أصلي لوحدي قصرا وأنصرف؟
المسافر بحسب ظروفه التي تتعلق بسفره، لأنه لا تجب عليه الجماعة إلا إذا كان مستطيعا لها وقادرا عليها.
أحسن الله إليكم. يقول: الإخوة من مسجد التوحيد بألمانيا يسلمون عليكم جميعا ويطلبون الدعاء منكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، عليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: بعض الشباب ينكرون على إخوانهم الدخول إلى بعض المساجد قبل إقامة الصلاة بحجة أن فيها بدعا مثل السبحة وخضوع تسوية الصفوف، وقد يهجر، فهل فعلهم هذا جائز؟ وقد يهجرونهم، فهل فعلهم هذا جائز؟
ايش في المساجد
مثل السبحة والخيوط حق تسوية الصفوف يضعون لصقة او خيط، من قالوا هذا بدعة؟
هذه لا تمنع ولا تصنف من البدع. السبحة تخص صاحبها، والخلاف فيها بين العلماء شهير، وان كنا نفضل تركها وعقد التسبيح بالأنامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، وهو عام للرجال والنساء. لكن كون رجل في المسجد عنده سبحة لا يمنع طالب العلم الشرعي من الدخول في المسجد والتقدم إليه. ثم العلامات التي يحددون بها الاتجاه لا تمنع الإنسان ولا تعتبر من البدع، إذا احتاج إليها لا تعتبر من البدع أبدا. وعند عدم الحاجة إليها يبين بأنه لا حاجة إلى هذه العلامات، وإذا انتفت الحاجة فارتكوا كمساجد المسلمين التي لا تتخذ فيها العلامات بدون حاجة، فيكون من باب التشديد، يشدد الإنسان على نفسه.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: ذكرتم أن أخذ الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي يعتبر آثما، لأن النهي نهي تحريم. كيف نعرف أن النهي نهي تحريم أو لا، وكذلك الأمر أمر وجوب أو لا؟
من الحديث، نأخذ من الحديث: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، والنهي يقتضي التحريم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: من هو الزنديق، وهل صحيح أن الزنديق كافر على كل حال؟
الزنديق لا شك، الزنديق هو شقيق المنافق، لأنه يخفي الشر المستطير للإسلام والمسلمين، ويتربص بأهل الإسلام ويظهر لهم الخير، فصار زنديقا، فيوصف بأنه منافق ويوصف بأنه زنديق، وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله.
السؤال الأخير يقول: في الحديث، جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكفر كفر أكبر أم أصغر؟
إذا كان هذا الكاهن يدعي علم الغيب ومن أتاه يصدقه بأنه يعلم الغيب، فالكفر كفر أكبر ولا شك، والحذر الحذر من الإتيان إليهم، لأنهم أعداء الله وأعداء الإسلام، والله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
الله
من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر،
وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى كما تقدم إيضاحه. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء.
كالدهانات
أيوة، يقول كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. المسألة السادسة، اعلم أن العلماء اختلفوا في السحر، هل يقتل بمجرد فعله للسحر
الساحر.
اعلم أن العلماء اختلفوا في الساحر هل يقتل بمجرد فعله للسحر واستعماله له أو لا. قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله له، فقال مالك وأحمد نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل التوبة. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن الأعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون، أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي يقتل إن قتل بسحره، وحكى ابن خويز من داد عن مالك الروايتين في الذمي إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاء تائبا قبلناه، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال النووي في شرح مسلم وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبل توبته. وقال مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله، والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق، لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. وقال القاضي عياض وبقول مالك قال أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، قال أصحابنا فإذا قتل الساحر بسحره إنسانا واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال مات به
يقتل
نعم، وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص، وإن قال مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص، وتجب الدية في ماله لا على عاقلته، لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال أصحابنا ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قول البخاري رحمه الله: باب السحر. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها، وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. قال النووي: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، إلى آخر كلام النووي الذي ذكرناه عنه آنفا. ثم إن ابن حجر لما نقله عنه قال: وفي المسألة اختلاف كبير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها، انتهى. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: التحقيق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن السحر نوعان كما تقدم، منه ما هو كفر ومنه ما لا يبلغ بصاحبه الكفر، فإن كان الساحر استعمل السحر الذي هو كفر فلا شك في أنه يقتل كفرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأظهر القولين عندي في استتابته أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. وقد بينت في كتابي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران أن أظهر القولين دليلا أن الزنديق تقبل توبته، لأن الله لم يأمر نبيه ولا أمته صلى الله عليه وسلم بالتنقيب عن قلوب الناس، بل بالاكتفاء بالظاهر وما يخفونه في سرائرهم أمره إلى الله تعالى، خلافا للإمام مالك رحمه الله وأصحابه القائلين بأن الساحر له حكم الزنديق، لأنه مستتر بالكفر، والزنديق لا تقبل توبته عنده إلا إذا جاء تائبا قبل الاطلاع عليه. وأظهر القولين عندي أن المرأة الساحرة حكمها حكم الرجل الساحر، وأنها إن كفرت بسحرها قتلت كما يقتل الرجل، لأن لفظة من في قوله من بدل دينه فاقتلوه تشمل الأنثى، على أظهر القولين وأصحهما إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فأدخل الأنثى في لفظة من، وقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن، الآية، وقوله: ومن يقنت منكن لله، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وإلى هذه. وأما إن كان الساحر عمل السحر الذي لا يبلغه بصاحبه الكفر فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فالذين قالوا يقتل ولو لم يكفر بسحره، قال أكثرهم يقتل حدا ولو قتل إنسانا بسحره، وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصا لا حدا. وهذه حجج الفريقين ومناقشتها. أما الذين قالوا يقتل مطلقا إذا عمل بسحره ولو لم يقتل به أحدا، فاستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وبحديث جاء بذلك إلا أنه لم يصح. فمن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب الجزية: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. قال: فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر وفرقنا بين المحارم منهم. ورواه أيضا أحمد وأبو داود. واعلم أن لفظة اقتلوا كل ساحر إلى آخره في هذا الأثر ساقطة في بعض روايات البخاري، ثابتة في بعضها، وهي ثابتة في رواية مسرد وأبي يعلى قاله في الفتح. ومن الآثار الدالة على ذلك أيضا ما رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. انتهى من الموطأ. ونحوه أخرجه عبد الرزاق. ومن الآثار الدالة على ذلك ما رواه البخاري في تاريخه الكبير قال: حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. قال: حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي عثمان عن جندب البجلي أنه قتله. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قتله جندب بن كعب. وفي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بعد أن أشار لكلام البخاري في التاريخ الذي ذكرنا ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. انتهى منه. فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر، وهم عمر وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعا وجندب، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ويعتضد ذلك بما رواه الترمذي والدارقطني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وضعف الترمذي إسناد هذا الحديث وقال: الصحيح عن جندب موقوف، وتضعيفه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث وقال في فتح المجيد أيضا في الكلام على حديث جندب المذكور: روى ابن السكي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. انتهى منه. وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل المذكور: قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا. انتهى. وهذا يقويه كما ترى. فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكرها على من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من قال بقتله مطلقا. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحر الكفر، لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون، حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر: اقتلوا كل ساحر، يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن قال بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث مالك وأبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين، وعمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني خلافا للشافعي وابن المنذر ومن وافقهما. واحتج من قال بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل، بحديث ابن مسعود المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث، وقد قدمناه مرارا. وليس السحر الذي لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة. قال القرطبي منتصرا لهذا القول: وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، والله تعالى أعلم. واحتجوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها ولو وجب قتلها لما حل بيعها. قاله ابن المنذر وغيره، وما حاوله بعضهم من الجمع بين الأدلة المذكورة بحمل السحر على الذي يقتضي الكفر في قول من قال بالقتل، وحمله على الذي لا يقتضي الكفر في قول من قال بعدم القتل لا يصح، لأن الآثار الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره من دون الشعوذة كساحر جندب الذي قتله، وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام كما تقدم إيضاحه. فالجمع غير ممكن وعليه فيجب الترجيح. فبعضهم يرجح عدم القتل بأن دماء المسلمين حرام إلا بيقين، وبعضهم يرجح القتل بأن أدلته خاصة ولا يتعارض عام وخاص، لأن الخاص يقضي على العام عند أكثر أهل الأصول كما هو مقرر في محله. قال مقيده عفى الله عنه: والأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل به إنسانا أنه لا يقتل، لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي، والعلم عند الله تعالى، مع أن القول بقتله مطلقا قوي جدا لفعل الصحابة له من غير نكير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سمعتم هذا التفصيل وما جرى بين أهل العلم قديما وحديثا في السحر والتفاصيل، وذلك دليل على أهمية هذا الموضوع، وأنه من كبائر الذنوب ومن الفساد في الأرض. فالساحر يفسد على الناس أديانهم ويفسد عليهم أبدانهم ويفسد عليهم معايشهم، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله وما أورد عن أئمة العلم من أن السحر إذا تعلمه من كان من أصبح ساحرا يتعلق بالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كالاستعانة بعالم الجن عالم الشياطين، والتنازل عن دينه، لأن الغالب أن الساحر لا يصل إلى مقصوده من الإيذاء للناس إلا إذا تنازل أمام الشياطين عن دينه عن عقيدته، وربما تشترط عليه الشياطين لخدمته تشترط عليه أن يكفر بالله عز وجل أو يهين القرآن فيرميه في المزابل أو المراحيض، وعند ذلك يقدمون له الخدمة في إيذاء الناس على اختلاف أنواع الإيذاء. فإذا وصل الساحر إلى هذا الحد، تنازل عن دينه واستعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستند إلى الطلاسم وتعلق بالنجوم والكواكب، فهذا كافر بدون شك. وهل تعرض عليه التوبة أو يقتل بدون توبة؟ هذا الخلاف كما سمعتم، واختيار المؤلف بأن التوبة تعرض عليه، فإن تاب صادقا قبلت توبته وكف عنه الوالي المسلم، وإن خان ورجع يمارس سحره فإنه يقتل، لأنه منافق ولأنه زنديق. أما قسم آخر من السحرة أهل شعوذة، ويستعمل أشياء إما من الأشجار وإما من الدهونات، ويموه بها على الناس بأنها تنفع من مرض كذا وكذا، وليس له علم بالطب وليس له علم يستند إليه، وإنما غرضه تضليل الناس ليعتقدوا فيه ويبتز أموالهم، فهذا يؤدبه الوالي المسلم تأديبا رادعا، لأن سحره قد لا يصل إلى الكفر، فيجتهد الوالي في تأديبه حتى يتوب من أفعال الشعوذة التي يبتز بها أموال الناس ويخدش بها عقائدهم. ومن ناحية الذين يأتون السحرة وهم من أهل الصيام والصلاة والشهادتين، هؤلاء ضلوا عن سواء السبيل، سواء أتوا إلى الساحر الذي يكفر بسحره، أو أتوا إلى المشعوذ الذي ينتحل أعمالا يدعي فيها بأنها تنفع من كذا وكذا، وليس الأمر كذلك. لا يجوز لأحد أن يذهب إلى الساحر مهما كانت حاجته، لا لفك لوث ولا للسؤال عن ضالة ولا طلب هداية لفلان ولا شيء من ذلك، وإنما يجب على العبد أن يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل، ويعمل الأسباب المباحة في العلاج، سواء من لوث وهي الرقى الشرعية، أو ذهاب الضالة يلتمسها بالطرق الصحيحة المباحة، ولا يأتي إلى ساحر ليرفع من شأنه ويهيجه على هذا العمل الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. أما ما سمعنا عن السلف، عن الصحابة، من قتل الساحر بدون استفسار، من أمر عمر رضي الله عنه بأن يقتل كل ساحر وساحرة، وحفصة رضي الله عنها قتلت ساحرة جارية لها تعرتها، وأم المؤمنين باعتها عائشة رضي الله عنها، وجندب قتل ساحرا سحرا تخيليا. فهؤلاء أخذوا بالعموم حد الساحر ضربه بالسيف، ويحمل فعلهم هذا على أن السحرة الذين وقعوا في السحر آنذاك أنهم كفروا بسحرهم، وإلا فهم أعلم بحقوق الدماء. لا يمكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجرؤوا على حقوق على دماء الناس بدون مسوغ شرعي ولا حكم من الشرع. والحاصل يجب على المسلمين أجمعين أن يبتعدوا عن السحرة، ولا يسألوهم عن شيء لا قليل ولا كثير بجميع أنواع السحرة. ومن وجد ساحرا أو إنسانا يتردد إلى ساحر أو يذهب من بلد إلى بلد، لأنهم يشبهون الزنادقة في التخفي، فعليه أن ينصحه، فإن لم ينتصح فليبلغ به الجهات المختصة لمتابعة هذا الأمر، وأجره على الله، لأن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.
شيخ، تصرف الصحابة هؤلاء في قتل السحرة ألا يعتبر خروج عن الحاكم بدون إذن الحاكم؟
لا، ليس خروجا عن الحاكم، هذا اجتهاد. أما عمر فهو الوالي، فهو أمر لأنه والي على دنيا البشر المسلمة في ذاك الوقت. وأما بقية الأفراد فهذا سبيله الاجتهاد، أخذ من النص اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهو أمر من الشارع الحكيم، فلا يعتبر خروج على الوالي أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا علمت من كلام الناس أن شخصا يذهب إلى السحرة والمشعوذين، فهل يجوز أن أسلم عليه أو أجلس معه ولو كان سلامي عليه تقية منه؟
على كل حال إن كان من أهل الصلاة ومن أهل الشهادتين فأبذل له النصيحة، تبذل له النصيحة بطريقة ليس فيها تصريح باسمه، كأن تبحث معه الحكم، حكم من يأتي السحرة، أو تنقل له عن العلماء ما يقولون عن من يأتي السحرة، فهي نصيحة، فإذا انتفع بها فذاك، وإلا فتأكد من شأنه ولا تستعجل عليه حتى يتضح الأمر، ويمديك أن تبلغ به الجهات المختصة ولا تسكت عنه أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النساء من أصحاب الأعذار في رمي جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة النحر؟ هل النساء من أصحاب الأعذار؟
الرمي في الليل جائز ومشروع لمن له عذر ولمن لا عذر له، جميع الناس لهم أن يرموا بالليل سواء يوم النحر أو أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال له: رميت بعدما أمسيت، والمساء يطلق من بعد الظهر إلى بعد منتصف الليل إلى أن يأتي الفجر، كل مساء، فهو جائز لأهل الأعذار ولغير أهل الأعذار، وخير للنساء من المزاحمة وكشف العورات أن يؤخرن الرمي إلى الليل ثم يرمين بسلام.
نعم، ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة صباح العيد، يعني هو يقصد الظهر.
نعم،
يعني يقصد السائل ليلة مزدلفة صباح العيد، تعتبر يعني الأعذار أنها تتقدم إلى لرمي
هذا، يعني الارتحال من مزدلفة يعني.
نعم،
نعرف أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات على القول الصحيح، والأقوياء لا يجوز لهم أن ينصرفوا إلا بعد صلاة الصبح من مزدلفة، لكن أهل الأعذار ومن يرافقهم لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وحبذا أن يكون الثلث الأخير من الليل، فإذا وصلوا إلى منى لا حرج أن يرموا، وقت وصولهم لهم أن يرموا ولو لم يطلع الفجر، لأنه أذن لهم في الارتحال من مزدلفة فيؤذن لهم كذلك في الرمي، ولا حرج كما فعلت أسماء رضي الله عنها في حجة الوداع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو سبب ظهور المذاهب، وهل التنقل فيها بأخذ المباح يجوز أم يتوجب التمسك بمذهب واحد فقط؟
المذهب الذي يستند صاحبه إلى دليل شرعي يأخذ به، ويترك تتبع الرخص، وإذا كان مقلدا ليس من طلاب العلم فيستفتي أوثق الناس وأغدرهم علما ويقلده ولا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: شاب يريد البناء فوق بيت والده الذي بناه من مال مختار ربوي وغير ربوي، فبماذا تنصحونني؟
أنصحه أن يبتعد عن هذا الأمر المشتبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحلال والحرام قالوا: بينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، فهذا من المشتبهات عليه أن يتجنبه وأن يلتمس له مكانا حلالا طيبا، لأن الشرع يأمر بحل المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ الحصى من الصحن الذي بجوار الحوض ومن تحت أقدامنا حول المرمى؟
الحصى يؤخذ أولا، يؤخذ من خارج الجمار، لأن حول الجمار الأرض الملاصقة للجمرة المحتمل أن ما عندها من جمرات قد رمي بها، وبعضها يخرج من المرمى أو يرده الشاخص أو نحو ذلك، فالأفضل للإنسان أن يأخذ أحجارا بعيد عن الجمرة. لكن إن احتاج إلى حصى ليكمل الرمي فله أن يأخذ من أي مكان ولو بجانب الجمرة، ولو من الحصى الذي قد استعمل، لأنه لا دليل على المنع. إذن فلا حرج أن يأخذ حصى الرمي من أي مكان كان، لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. أخت تقول أن أباها ظلمها في يوم من الأيام، فدعت عليه في ساعة غضب بحادث سير، وبعد مرور 10 أيام تعرض أبوها لحادث سير مات فيه، ومن ذلك اليوم وهي تشعر بالذنب لأنها تعتقد أنها السبب في موت أبيها، فما رأي فضيلتكم؟
عليها أن تتوب إلى الله وتدعو لأباها. حقيقة هي أخطأت وارتكبت جريمة كونها تدعو على أبيها، وهذا صادف القدر، يعني أجله في هذا اليوم الذي مات فيه، لا يتقدم ولا يتأخر، ولو لم تدعو عليه لمات في ذلك اليوم. فعليها التوبة والاستغفار والدعاء لأبيها، والله غفور رحيم.
حتى تصدق عنه
إن كانت من أهل الأموال، إذا تصدقت عن أبيها صدقة تصل إلى الميت، وإلا لا تكلف نفسها ما لا تطيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب غسل الفرج لمن استيقظ ولم تخرج منه نجاسة؟
إيش؟
هل يجب غسل الفرج لمن استيقظ ولم تخرج منه نجاسة؟
لا، لا تجب. موجبات الاستنجاء الخروج، خروج الغائط والبول أو نحوهما من السبيلين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تأخر الحاج عن الوقوف بعرفة، ما المدة التي تجزئه الوقوف بعرفة من الليل أو النهار؟ إذا تأخر الحاج عن الوقوف بعرفة، ما المدة التي تجزئه بالوقوف في عرفة من ليل أو نهار؟
أقصر مدة تجزئه، أقل مدة تجزئه أن يدخل في أرض عرفة من ليل أو نهار، على رأي الجمهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. فحج صحيح وأدرك الحج
حتى لو كان مارا من عرفة،
ولو مر بعرفة أو بجزء من أرض عرفة فحجه صحيح.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يشرع لمن وكل شخصا يضحي عنه ألا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته؟
نعم، الموكل هو الذي يمسك، أما الوكيل فلا حرج عليه، فلا يمسك الوكيل، لا يمسك إذا كان ليس له أضحية، وأما الموكل فهو الذي يمسك حتى تذبح أضحيته.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: إذا مررت بمسجد وأنا مسافر بعد الأذان، هل الواجب علي أن أنتظر الجماعة أو هل أصلي لوحدي قصرا وأنصرف؟
المسافر بحسب ظروفه التي تتعلق بسفره، لأنه لا تجب عليه الجماعة إلا إذا كان مستطيعا لها وقادرا عليها.
أحسن الله إليكم. يقول الإخوة من مسجد التوحيد بألمانيا يسلمون عليكم جميعا ويطلبون الدعاء منكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد في كل ما نأتي وندر.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول بعض الشباب ينكرون على إخوانهم الدخول إلى بعض المساجد قبل إقامة الصلاة بحجة أن فيها بدعا مثل السبحة وخضوع تسوية الصفوف وقد يهجر فهل فعلهم هذا جائز؟ وقد يهجرونهم فهل فعلهم هذا جائز؟
ايش في المساجد
مثل السبحة والخيوط حق تسوية الصفوف يضعون لصقة او خيط من قالوا هذا بدعة؟
هذه لا تمنع ولا تصنف من البدع. السبحة تخص صاحبها والخلاف فيها بين العلماء شهير، وان كنا نفضل تركها وعقد التسبيح بالأنامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، وهو عام للرجال والنساء. لكن كون رجل في المسجد عنده سبحة لا يمنع طالب العلم الشرعي من الدخول في المسجد والتقدم إليه. ثم العلامات التي يحددون بها الاتجاه لا تمنع الإنسان ولا تعتبر من البدع، إذا احتاج إليها لا تعتبر من البدع أبدا. وعند عدم الحاجة إليها يبين بأنه لا حاجة إلى هذه العلامات، وإذا انتفت الحاجة فارتكوك كمساجد المسلمين التي لا تتخذ فيها العلامات بدون حاجة، فيكون من باب التشديد يشدد الإنسان على نفسه.
أحسن الله إليكم. يقول سأل ذكرتم أن أخذ الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي يعتبر آثما لأن النهي نهي تحريم، كيف نعرف أن النهي نهي تحريم أو لا، وكذلك الأمر أمر وجوب أو لا؟
من الحديث نأخذ من الحديث فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، والنهي يقتضي التحريم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول من هو الزنديق وهل صحيح أن الزنديق كافر على كل حال؟
الزنديق لا شك الزنديق هو شقيق المنافق، لأنه يخفي الشر المستطير للإسلام والمسلمين ويتربص بأهل الإسلام ويظهر لهم الخير، فصار زنديقا فيوصف بأنه منافق ويوصف بأنه زنديق، وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله.
السؤال الأخير يقول في الحديث جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكفر كفر أكبر أم أصغر؟
إذا كان هذا الكاهن يدعي علم الغيب ومن أتاه يصدقه بأنه يعلم الغيب فالكفر كفر أكبر ولا شك، والحذر من الاتيان إليهم لأنهم أعداء الله أعداء الإسلام، والله أعلم.